الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجه البخاري ومسلم. يستفاد من هذا الحديث، وهو ما ساقه المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق خلق الله ليكون مضاهيا لله في صنعه، والتصوير له أحوال. الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو حيوان، فهذا أجمع العلماء على تحريمه، حتى ولو صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله، ولكن صور عبثا، مثل أن من يصور الطين شيئا على صورة حيوان، وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث، فهل يدخل في الحديث؟ لأنه خلق خلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. مثال ذلك: رجل تشبه بامرأة في لباسها، أو قال: ما أردت التشبه، ونرد عليه بأنه قد حصل التشبه، أردت أم لم ترد. الحالة الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم، بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة، حيث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير، فوقف وتأثر، وعرفت الكراهة في وجهه، وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. لذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: الحديث عام في تحريم التصوير، سواء كان له ظل أو ليس له ظل. الحال الثانية الثالثة أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، وهذا يعتبر تصوير، لأن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا، إذ لولا تحريكه إياها من طبعت هذه الصورة على هذه الورقة، فيكون داخلا في العموم. ابن باز رحمه الله يحرم التصوير عموما لعموم الحديث، ومراده ما له روح من إنسان أو حيوان، لكن إذا كان للضرورة فيجوز، مثل دفتر عائلة والرخصة وجواز السفر. الحالة الرابعة أن يكون التصوير لما لا روح فيه، فجمهور أهل العلم على الجواز، ولهذا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أخرجه البخاري ومسلم. أشد بمعنى أعظم وأقوى، والناس للعموم، والمراد الذين يعذبون، والعذاب يطلق العقاب لقوله تعالى: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، ويطلق العذاب أيضا على ما يؤلم ويؤذي، وإن لم يكن عقابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، أخرجه البخاري ومسلم. قالوا عليه الصلاة والسلام: الميت يعذب بالنياحة عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي بمخلوقات الله، ومعنى يضاهئون يشابهون، والذين يضاهئون بخلق الله المصورون، سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية، فالجسمية أن يصنع صورة بجسمها، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق. هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون وأنهم أشد الناس عذابا لمضاهاتهم خلق الله. أما من صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى ولو لم يصور مثل أتى بخشبة ويقول الناس اعبدوها فيدخل في التحريم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنه أعان على الإثم والعدوان. والمضاهاة تحصل بالنية وبدونها، لأن العلة هي المشابهة وليست قصد المشابهة. ومن صور الذكرى فهو حرام وإن لم يقصد المشابهة، لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته. ويستفاد من الحديث أولا تحريم التصوير، وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، والحكمة من التحريم المضاهاة. ثانيا وجوب احترام جانب الربوبية، فلا يطمع أحدا في أن يخلق خلق الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم يضاهئون بخلق الله، من أجل ذلك حرم الكبر، لأن فيه منازعة للرب عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يغضب ويقول أين المتكبرون. إشكال وجواب. قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا، فيه إشكال، لأن فيهم من هو أشد من المصورين ذنبا كمشركين. الجواب أن الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويدعونها أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق الله. وسبق أن ذكرنا أن كليهما يشترك في التحريم، لكن المضاهاة أشد حرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.